علمني التاريخ.
أهلا بكم مع علمني التاريخ ومع الجزء الأخير من قصة سقوط الأندلس وانهيار المسلمين فيها. ثورة البشرات العظيمة استمرت فترة طويلة بقيادة محمد بن أمية ثم بقيادة بن عبو، وبدأت الحرب سجال، مرة ينتصر المسلمون ومرة ينتصر النصارى، إلى أن كما ذكرت لكم الاحتلال الأسباني لشمال أفريقيا تونس والجزائر وغيرها استطاع العثمانيون أن يطردوهم منها، فخافوا أن يأتي العثمانيون إلى الأندلس، فهنا جمعوا كل قواتهم وجمعوا قوات أوروبية لأجل التخلص من الثورة، وبدأ الضغط الشديد على الثورة ومنع أي إمدادات لها، حصار كامل كما يحدث في غزة اليوم، حصار على غزة، حصار كامل، والدول الإسلامية لم تحرك ساكنا، أرسلوا ما استطاعوا من إرسالة تهريبا، لكن غير ذلك ما كان يكفي لوقوف هؤلاء الأبطال صامدين، قوات ضخمة جدا وعدد محدود وإمكانات محدودة، فبدأت قوات المسلمين تتقلص. هنا أرسل ابن عبو بناء على طلب بعض القادة معه، أرسل شخص اسمه الحبقي ليتفاوض مع النصارى على حل وسط يضمن به الهوية الإسلامية ويضمن به الحفاظ على اللغة العربية والعبادة الإسلامية مقابل السلام. فهنا ذهب الحبقي وبدأ يتفاوض معهم، وأعطاهم فوق هذا، أعطاهم أن يعني أمور لها علاقة بالتنازل عن المساجد والتنازل، فأعطاهم فوق اللي اتفق عليه المسلمين، وافق النصارى على هذا من أجل القضاء على الثورة. فرجع، فهنا قادة الجيش الإسلامي ابن عبو ومن معه قالوا إحنا ما أعطيناك تفويض بهذا، ورفضوا هذا الاتفاق. فالحبقي هنا غضب، كيف ما تمشون اتفاقي، فجمع من معه وبدأ يهجم على المسلمين، من قادتهم بدأ يهجم عليهم. هنا يحدث الانهيار العظيم لأي ثورة لما تتمزق وتتشرذم، بدل ما يتفق مع إخوانه بدأ يهاجم إخوانه، ثم استطاعوا الانتصار عليه وحوكم وأعدم الحبقي بتهمة الخيانة، وفعلا كانت يعني حتى لو كان مخلصا تصرف أهوج في مثل هذا الموقف. لما رأى الكفار أن ابن عبو ومن معه مصرين على الجهاد وعدم التنازل إلا بشروطهم هم، هجموا هجمات شديدة جدا أمام هذه الهجمة الجديدة التي بدأت تكسر في قوة المسلمين، لم يبقى للجهاد قوة تذكر للدفاع عن الأندلس، فأخذت جيوش قشتالة تمزق كل السرايا، وانهارت المقاومة وامتلأت الشواطئ المغربية والجزائرية باللاجئين الفارين من الأندلس بدينهم وبأرواحهم، وابتدأت بعد انهيار ثورة غرناطة الكبرى مأساة جديدة لم يرى الشعب الأندلسي مثيلا لها من قبل، حيث أعلن الملك فيليب الثاني في 28 من أكتوبر 1570 قبل هذا الكلام، قبل استشهاد ابن عبو، قرارا بنفي كل الأندلسيين حتى اللي تنصروا من مملكة غرناطة إلى مختلف مناطق قشتالة وليون، وكان بعضهم ترك لأنهم صاحب صنعة ماهرة وكذا، لم يتركوا أحدا. عندها قرر السلطان ابن عبو أن يواصل الجهاد وتابع المقاومة في أعلى وأوعر منطقة في جبال بدا يقاتل في الكهوف، ولم يبقى معه سوى 400 مجاهد فقط، وضاقت رقعة المجاهدين، فأوعز الأسبان إلى بعض الذين بقوا مع ابن عبو، واحد منهم اسمه الشنيش، أرسلوا له إغراءات شديدة قتل ابن عبو مقابل عفوهم عنه وعن أهله وإعطاءه يعني وعود كثيرة، ووعدوا بتسليم زوجته وابنتيه الأسيرتين بس بشرط أن يقتل ابن عبو أو يأتي به حيا. وفعلا في 13 من مارس 1571 نجحت هذه المؤامرة، وهاجم هذا الخائن الشنيش وستة من أتباعه، هجموا على ابن عبو في الكهف الذي كان مختبئا فيه، فقاوم رحمه الله حتى استشهد. عندها قام النصارى بجريمة حاقدة بحق جثمان ابن عبو رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، حيث سلمهم الخونة جثمانه، فالأسبان حملوا جثمانه إلى غرناطة وأدخلوه المدينة في حفل ضخم، ووضعوه في قفص حديدي وألبسوه لباس الكامل ميت، ثم حملوه على فرس وقطعوا به المدينة، تتبعه أفواج ضخمة من أسرى الأندلسيين، ثم حملوا الجثمان إلى مكان المحكمة وأجري فيه حكم الإعدام وهو ميت، وقطعوا رأسه ويعني سحلوا جسمه في الشوارع ومزقوه وأحرقوه في أكبر ساحات غرناطة بهمجية لا تضاهى، ثم وضع الرأس في قفص من حديد فوق المدينة باتجاه جبال البشرات، حيث بقي معلقا 30 سنة. وبهذا انتهت هذه الثورة، لم تنتهي تماما إلا سنة 1573 باستسلام كل المناطق. وهنا يعني النصارى فعلوا الأعاجيب من كراهية تبدت في نفوسهم تجاه كل من بقي من المسلمين، وقضي على الوجود الإسلامي. نحن اليوم لما نذهب إلى مصر نجد أقباط ملايين لم يفعل بهم المسلمون شيئا، نجد يهود في كثير من أرجاء المسلمين ما فعل بهم المسلمون شيئا، بينما اذهبوا للأندلس لا تجدوا في الأندلس من المسلمين إلا مهاجرين أو من أسلم من أهل الأندلس مؤخرا. قضوا على الإسلام تماما، وكل هذا بسبب أخطائنا الرئيسية التي أدت إلى إعاقة النصر. لعلنا تعلمنا من دروس الأندلس ودروس جبال البشرات وثورة الماركسيين معاني رئيسية في أسباب النصر وفي عوائق النصر، نضيف إليها المزيد من القصص العجيبة والأسباب والعوائق في قصة سقوط بغداد على يد المغول في نهاية الدولة العباسية. أبدأها معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.